إلى العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم رحب في خمرة الحديبية منعه المشركون من الدخول إلى مكة، فتحلل صلى الله عليه وسلم بالحديبية وحلق رأسه ونحر هديه ورجع إلى المدينة، لأنه تفاوض مع المشركين على أنه يرجع هذه السنة ويعتني من العام القادم. فتحلل صلى الله عليه وسلم ونحر هديه ورجع إلى المدينة، فدل على أن الذي منع من الوصول إلى مكة منعا لا يتمكن معه من المضي أنه يتحلل ويأتي ولا شيء عليه. هذا هو المحصر، محصر بعدو أو محصر بمرض أو بضياع نفقة أو غير ذلك، يتحلل ولا شيء عليه من المحسدين. وهذا من تيسير الله جل وعلا، فإن احسنتم فما استيسر من الهدي. نعم. نعم. هذا الحديث في قال النبي صلى الله عليه وسلم حين منعه المشركون وصدوا المشركون عن أداء العمرة في السنة السابعة من الهجرة، وتفاوض معهم على أن يرجع هذا العام وأن يجعل من العام الخامس، فصالحهم صلى الله عليه وسلم بما بذلك من المصلحة للمسلمين. وإن كان كثير من أصحاب كرهوا هذا الصلح لأنهم ظنوا أن فيه غضاضة على المسلمين وأن فيه تسلطا للكفار، ولكن الله جعل فيه خير وسماه فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، سماه فتحا وصار مقدمة لفتح مكة المشرفة وسقوط خيبر يد المسلمين ووضع الحرب بين المسلمين والكفار وإتاحة الفرصة لمن يريد الدخول في الإسلام ولا يمنع أحد، ومن يريد الهجرة إلى المدينة لا يمنع أحد. هذا فرصة عظيمة، الصلح لا صار خير ربحا، وإن كرهه من كرهه من الصحابة لأنهم لا يريدون أن يرجعوا ويتركوا العمر، ويظنون أن هذا فيه تسلط للكفار، لكن الله جعل به الخير، الله جعل به الخير. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحسن يعني منعه الكفار في الحديبية، والحديبية مكان يقع شمال مكة مما يلي التنعيم إلى ما يسمى بالزائد، ما يسمى بالشميش، يسمى بالشميش على حدود الحرم من جهة جد، حدود الحرم من جهة جد، هذا لا هو الحديبية، وينفذ إلى التنعيم كله يسمى بالحديبية وهو خارج الحرم. النبي صلى الله عليه وسلم رجع لما أسر ذبح هديه، حلق رأسه أولا ثم ذبح هديه، اتصل بنسائه، دل على أنه تحلل لأن النساء ما تحل إلا بعد التحلل من الإحرام، تحلل التحلل الكامل عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا فيه دليل على جواز الاشتراط عند الإحرام، أن يشترط أن محلي يعني أنه إن أصابني شيء يمنعني فإنني أتحلل ولا شيء علي. فإن رباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب كنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم أرادت الحج وهي مريضة، شافت يعني مريضة تخشى أنها ما تستطيع، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشتريطي، انما حلي حيث حبستي، فان لك على ربك ما استثنيت. فدل هذا على ان المسلم عند الاحرام اذا اشترط ان محله حيث طبس في الطريق انه يتحلل ولا شيء عليه. لكن هل هذا عام في كل من يريد الاحرام، او هو خاص بمن عنده عذر؟ الجمهور على ان هذا خاص بمن عنده عذر مثل رباعه من الزبير، اما لانه مريض او لان الطريق فيه عدو كبير من يمنع عن الحج، فهو يتوقع الحبس. فهذا يشتري من حالته ومثل حالة رباع فإنه يشتري وينفعه الاشتراك. أما من لم تكن حالته مثل حالة رباع فلا يشتري، لأن الصحابة لم يشتركوا، أحرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشتركوا، الرسول أحرم ولم يشترك. فدل على أن هذا رخصة لمن كان عنده علاقة. نعم. أصابته إصابة لا يستطيع مع المضي فكتب، أو عريض أصابه عرض مثل حوادث السيارات اليوم، وهو محرم، وهو محرم، أنه يتحلل من إحرامه، لأن هذا إحصار، لأن هذا إحصار، يتحلل من إحرامه ولا شيء عليه إلا الفريضة. إذا كان لم يحج الفريضة فإنه لا بد أن يحج الفريضة في المستقبل. نعم. للرجال ولا النساء يتوفر لها شروط الحج من النفقة والجار والمحرم، فلا يجوز من الناس من الحج، ولكن منهم إيجابهم الأولى والأسهل ما دام أتيتم الفريضة منكم تأخرون الحج أو تحجون في المستقبل إذا حصل فرصة يرشدون إلى هذا. طيب المنع فلا يجوز، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الحج، قال تابعوا بين الحج والعمرة. وقال لما سألته عائشة رضي الله عنها هل على النساء من جهاد، قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، الحج والعمرة، المنع لا يجوز. وأما إرشاد الناس لأن من أدى الفريضة يفتح المجال للآخرين ولا يخاطر بنفسه ولا يغايب الله، هذا شيء لا. الجواب في أي حال، حتى لو ما وجد في حال يجوز التأخير، لأن أيام الغنم في الوقت الواحد يجوز الجواب، ولكن ظهره اليوم الثاني عشر فيه ازدحام ولا يجوز، ما هو صحيح الزحام في أول الوقت، لكن لو تجي بعد العصر أو الاجتماع لأن الناس راحوا طاروا فما في ازدحام بعد العصر، فلو جاء بعد او قبيل غروب الشمس وجد المكان واسعا ولا زحام فيه، وقد جربنا هذا. نعم.
الصلاة والسلام على المساجد.
نعم. مساجد مكة في مضاعفة الثواب، لأن كل حرام، كل ما كان داخل الأميال فهو حرام، ولكن إذا صلى عند الكعبة لا شك أن هذا له مزية، لأنه يرى الكعبة ويشاهد الكعبة، لا، له مزية له زيادة فضل، زيادة فضل. وإلا المضاعفة حاصلة ولله الحمد في كل مساجد مكة. نعم. ولكن إذا صار في زحام شديد وفيه خطورة وفيه خلل بالعبادة ما يستطيع يصلي من الزحمة، ما يستطيع يسجد على الأرض ولا يستطيع، فهذا صلاته خارج الحرم أفضل، حتى صلاته في الحل أفضل من صلاته في الحرم. إذا حصل زحام شديد لا يتمكن من أداء صلاة على وجهها المشروع. نعم. الأفضل الأرفق به، الأفضل أن يعمل الأرفق به، والدين يسر لله، فيعمل ما هو أيسر له وأسهل عليه وعلى رفقته، كلاهما جائز، الرمي بالليل وتأخير الرمي إلى آخره كله جائز، كله رخص. نعم. لكن جزء من الزحمة إنما هي في أول الرمي، أما بعد العصر ما في زحمة أبدا في اليوم الثاني عشر، ما في زحمة، ولا حتى في اليوم الحادي عشر، إذا جيت بعد العصر أو قبيل الغروب أو بعد الغروب ما في زحمة، الناس هم اللي يغيبون عن أهلهم. لا، مسجد الخيف هذا في منى، وخيف بني كنانة هذا في الأرض، والخيف معناه الجبل، الخيف معناه الجبل. نعم. أما الصلاة في الروضة هذا هو المستحب والفضيل، قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وأما تخصيص المحراب هذا لا أصل له، هذا لا أصل له، ولا يسكتون بالزحام على المحراب بل يتمسكون به ويحدونه، هذا كله من الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، فلا خاصية للمحراب. وأما الأسطوانة المعروفة فنعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها، لا يتحرى الصلاة عندها أيضا مثل الصلاة في الروضة. نعم. ما شاء الله إلا من فرق المساجد اللي هي بيوت الله، ما يسافر إليه، يسافر ليبلغ غريب، هل من يقول الكلام ده إلا جاهل مرفق؟ هذا كأنه يقول لا تعملون بالحديث ولا يهمكم هذا الحديث، هذا معنى الكلام. نعم.
هل يلزم القارئ
أو المقبل أن يتيان الخبر الزيارة إلى غرب الوقت المغرب؟
هل يلزم؟
القارئ أو المقبل أن يتيان الخبر الزيارة إلى غرب الوقت المغرب.
أراد الزيارة هو طواف الإحرام. يسمى الزيارة ويسمى الإزار ويسمى القدر أسمى لطواف الإحرام. أما الطواف الأول هذا يسمى طواف القدوم. ما يسمى طواف الزيارة، يسمى طواف القدوم وهو السنة لحق الإنصاري والمسلم. نعم. لا، الرمي في أيام التشريق بعد الزواج ولا يجوز قبل الزواج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر إلى أن تزول الشمس ثم يذهب ويرمي ويقول خذوا عني مناسككم. ولو كان فيه رخصة فرخص له مثل ما رخص في ترك النبي ورخص في تأخير الرمي، ولم يرخص في الرمي قبل الزواج لأن العلامين لا يجب. فكل الرمي أيام التشريق كله بعد الزواج ولا يجزي إلى رمي قبل الزواج، لأنه كمن صلى قبل دخول الوقت. لو صلى الظهر قبل الزواج كله فلا يجب الرمي، وقته الرسول صلى الله عليه وسلم بالزواج. فلو رمي قبل الزواج أديت العبادة قبل الرمي فلا. لا، ما دام رحل وتعجل فلا مانع منه يجي بعد الغروب ياخذ ثالثه او يمر مع منى ويحمل عكسه او يحمل ركعه الظهر. نعم، لانه تعجل. إذا نظر الاعتكاف في مسجد غير الثلاثة ما يتعين عليه، يعتكف في أي مسجد، المساجد سواء، يعتكف في أي مسجد واحد من غيره، المساجد سواء. إنما الذي يتعين هو إذا نظر الاعتكاف في المساجد الثلاثة، وإذا نظر المسجد الأقصى يجزيه أن يعتكف في المسجد النبوي لأنه أقوى المسجد، وإذا نظر في المسجد النبوي يجزيه يعتكف في المسجد الحرام لأنه أفضل. المساجد الثلاثة لا، أما أن ينظر اعتكافا في مسجد حتى ولو في البلد ما يحتاج هذا، ما يتعين عليه هذا. نعم.
الذي يجيب
فينا أولا الذي يجيب فينا أولا الذي يجيب فينا إذا مضى أكثر الليل جاز له الدخول، فمن بقي فينا أكثر الليل من أول الليل أو من آخره أجأه عن أجأه الذي أقل عن الذي. نعم.
إدخال
العمرة في الحج لا يجوز، لا يجوز تحلل العمرة وتدخلها على الحج. المفرد إذا كان الإنسان مفردا للحج لا يجوز له أن يحلل العمرة ويدخلها على الحج يقول أنا قائم. أما العكس وهو أن يحرم للعمرة ثم يدخل عليها الحج يصير قائم، هذا لا يجوز. سمعتم الكلام هو انه ما في دليل على وجوده، اما من طاف من باب الاستحباب فلا معنى يطوف، لكن من باب الوجود ونقول عليك دم اذا خرجت نقول لا ما عليه دليل. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر صم عمره ولا بشيء ثاني يطوف للوداع. وايضا الأحاديث التي جاءت في طواف الوداع إنما هي في الحج فقط. نعم، يشترط حلق الرأس وذبح الهدي. نعم، لأنه ما يتحلل إلا بذلك. نعم. خلف الله عليك. خلف الله عليك. يروح عيسى والله يبقى الصواب من جديد. صواب هذا خرق. مثل ما لو أحدثت الصلاة. قرابنا عينه قبل يسلم انتقل الوضوء. قبل الصلاة. هذا نوع من القدر، لكن إذا كان ما هو بيّن خفيف، ما هو بيّن يجي الأشياء الخفيفة ولا يتبين هو يخفى عنه. أما إذا كان شيء بيّن يدور الرأس ويحلق دائري من هنا وهنا، هذا هو الحج على المنع. قال صلى الله عليه وسلم احلقه كله أو دعه كله. هذا في التشبه بالنصارى، بالفعل النصارى. وقد يوجد الآن مع الأسف المسلمين من يتشبه بالنصارى حتى في غير الحج، يحلق رأسه دائريا ويترك وسطه، يترك وسط الرأس. هذا فعل النصارى من قديم الزمان. نعم. فالخزع هو حلق جوانب الرأس دائريا أو حلق وسط الفك جوانبه أو حلق محلات منه فك محلات، هذا هو الخزع المحرم. نعم. الفواس يحصل، الفواس يحصل لأنه فاته بكثير منه، تأخر هو اللي تأخر ولا جاء عقب ما فات عرفة، فيقضي العام القادم، يأتي عمره الآن يتحلل من إحرامه ثم يقضي من العام القادم لأنه هو المفرق. أما المحصر فلا عليه صلاة، محصر ما عليه صلاة. لأن الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، الذين اعتمروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حديبية، ما ذكر انهم كلهم جاءوا من العام القادم وأدوا له، دل على انهم هم واجبون، وإنما سميت عمرة القضاء أو القضية من باب المقاضاة بينه وبين المشركين. لا. نعم يجوز وضع البقانية أو الكمبل أو العباءة، لكن ما يدخل يديه في أسنانه، ما يدخل يديه في أسنانها، وإنما يطرحها طرحا بدون أن يدخل يديه في أسنانها. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
انتهى هذا الشرح المبارك فأتمناه بالمادة التالية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، لما فرغ المؤلف رحمه الله من قسم العبادات انتقل إلى قسم المعاملات، وذلك لأن المؤمن الذي يعبد الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى مجاولة مصالحه وما يعتاش من ورائه، فهو بحاجة إلى طلب الرزق إلى جانب العبادة، وبحاجة إلى طلب الرزق ليعينه على عبادة الله. قال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فلا يليق بالمسلم أنه يعطل الأسباب وطلب الرزق ويقول: أنا متوكل على الله، أو أنا أريد التفرغ للعبادة. هذا لا يجوز في الإسلام، لأن الإنسان بحاجة. وإذا عطل طلب الرزق صار عالة على الناس، وطلب الرزق الحلال عبادة، وليس الجهد في أن تترك الدنيا، الجهد في أن تترك ما حرم الله وتترك ما لا تحتاج إليه. هذا هو الجهد، أن تترك المحرمات وتترك أيضا ما لا حاجة لك إليه. وأما ما تحتاجه فإنك مأمور إليه بطلب الرزق أو عبادة لله عز وجل، لأنه معين على عبادة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على طلب الرزق وعلى الاستغناء عن الناس، و حذر من مسألة الناس، سؤال الناس، ووجه إلى العمل والاحتساب في أحاديث كثيرة، منها أنه وجه لأن الرجل يحتفظ على ظهره ويبيع خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وكذلك وجه الذي عنده قدرة في بدنه على القسط في أنه لا تحل له الزكاة، لا تحل لمهر في القلب، يقدر على القسط. فدين الإسلام نفس على طلب الرزق وعلى الاستغناء عن الناس وعلى التوقع عن السؤال، كل هذا مما جاء به الإسلام. واختلف العلماء أي أنواع الكسب أفضل، فمنهم من يرى أن الاتجار التعاطي التجارة أفضل للبيع والشراء ونحو ذلك، ومنهم من يرى أن الغنائم التي تؤخذ في جهاد في سبيل الله هي أفضل المكان. قال تعالى: فكلوا مما رزقكم الله حلالا، فكلوا مما غنيتم حلالا طيبا. ومنهم من يرى أن عمل الإنسان بيده واحتراسه أفضل، فخير ما يأكل الإنسان من كسب يده، وكان داود عليه الصلاة والسلام يأكل من كسب يده. على كل حال، هذه أنواع هي من أفضل، أو هي أفضل المكاسب، هي أفضل المكاسب. ومنهم من يرى أن الزراعة أفضل، منهم من يرى أن الزراعة أفضل، لأنها ليس فيها ظلم لأحد، وليس فيها كذب، وليس فيها، وفيها أيضا نفع للناس. فمنهم من يرى أن الزراعة أفضل. الحاصل أن هذه كلها وجوه طيبة، كلها وجوه طيبة من وجوه المكاسب، الغنائم والتجارة وعمل الإنسان بيده والزراعة، كلها من أفضل المكاسب. فمنها من التجارة الزور، فلذلك بدأ بها المصنف رحمه الله، بدأ بالزور. والزور جمع بشر، والبيع مصدر، فلماذا يسمع المصادر لا تسمع؟ قالوا لا، لأن البيوع متنوعة، منها بيوع، منها بيوع حلال وبيوع حرام، محرم منهي عنها، فهو جمعها نظرا لتنوعها من بيوع حلال وبيوع منهي عنها كما يأتي. والبيع في اللغة مأخوذ من الباع وهو اليد، لأن كل واحد من المتبايعين يمد يده إلى الآخر، يمد باعه إلى الآخر، ومنه البيعة لولي الأمر لأنها تكون بالمصافحة الرغيب وبمد اليد في المبايع. هذا في اللغة، فالبيع في اللغة معقول من البيع وهو مد اليد، لأن كل من المتبايعين يمد يده للآخر. وأما في الشرع البيع هو مبادلة مال، مبادلة مال لمثله على وجه التمليك، مبادلة مال لمثله على وجه التمليك بصيغة معروفة قولية أو فعلية، قولية أو فعلية، هذا هو البيع الشرع. المبادلة، المبادلة على وجه التمليك، وتكون بصيغة إما قولية بأن يقول بعتك ويقول اشتريت، وإما فعلية بأن يمد له السلعة ويدفع له الثمن بدون كلام، أن الثمن عطاء، تسمى صيغة فعلية وتسمى المعاطاة. وليس لألفاظ البيع أو المعاطاة في البيع صيغة معينة، وكل ما عده الناس وتعارفوا على أنه بيع وشراء فإنه يمشي يكون صحيحا، لأن الشارع لم يحدد صيغة معينة للبيوع وأحل البيع، ولم يحدد صيغة معينة فيرجع فيه إلى عادات الناس وأعراضهم، فما عدوه بيعا فإنه يعتبر بيعا، وما لم يعدوه بيعا فإنه لا يعتبر، فهو يرجع فيه إلى العرف. هذا هو الصحيح. نعم. الشروط جمع شرط، وهو عند المصريين ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، هذا هو الشرط عند المصريين، يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، هذا هو الشرط. والشروط في البيوع، الشروط في البيوع أن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر نفعا في المبيع أو نفعا في الثمن، أن يشترط كل من المتعاقدين بموجب العقد ما له فيه مصلحة، كاشتراط التأجيل وتقسيط البيع على أقساط، واشتراط أن تكون السلعة سليمة من العيوب، أو يشترط على العاقد نفعا معلوما بأن يحمل المبيع إلى بيته، أو أن يركب على دابة إلى أن يصل إلى مكان معين، يشترط البائع يستثني أن يركب الجاكة التي أو السيارة التي باعها أن يركبها إلى محل معين ثم يسلمها له. ونحو ذلك من المنافع المعلومة. يشترط أحد المتعاقدين نفعا في المعقود عليه أو نفعا من الطرف الثاني كان يحمل له الخطر وأن يحمله على الجادة أو أن يرهن. اشترط البائع على المشتري أن يرهن المبيع إلى أن يسدده الثمن أو غير ذلك من الشروط. قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. والعلماء اختلفوا في الشروط في البيع هل تصح او لا تصح. منهم من يرى انه لا يصح الشرط في البيع لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط فلا تصح الشروط كلها في البيع. ومنهم من يرى أنها تصح الشروط إذا كانت بين المتعاقدين أو في المعقود عليه نفع في المعقود عليه أو نفع من العاقد للطرف الثاني فهذا يجوز. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. أما إذا شرط شرطا خارجا عن البيع فهذا لا يصح. شرط عليه شرطا قال بيع السيارة لكن بشرط اني خلينا اسكن الدار او اني انتفع بكذا او كذا من املاكك هذا خارج عن البيت. هذا شرط خارج عن البيت شرط في ذات عين ثانيه غير التي وقع عليها العقد هذا لا يجوز لانه بمنزله بيعتين او هو بيعتان في بيعه. أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن يمتثل أضيع قال عمل الرجل بيده وكل بيع مرغوب. عمل الرجل بأن يحترف يأكل من حرفته هذا أفضل المكاسب لأنه لا يدخله الرزق ولأنه نتيجة تعب جديد. كون الإنسان يحترف ويصنع ويعمل أعمال يأخذ في مقابلها آجار هذا هو أفضل المكان لأنه يحس بيده لا منة فيه لأحد إلا لله سبحانه وتعالى ولأنه أيضا نتيجة تعب وكسل وعرف جديد فهو أفضل المكان. وكان داود عليه السلام يأكل من عمل يده عنه ملك عنده مملكة عظيمة عنده أموال للدولة لكنه ما كان يأكل منها عليه الصلاة والسلام وإنما كان يصنع الزروع ويبيعها ويأكل منها ملك. هذا دليل على أن عمل اليد هو أفضل المكان. هذا النوع. والنوع الثاني مما ذكر في الحديث كل بيع مبرور يدل على ان البيع والتجاره ايضا من افضل المكاسب اذا خلت من الكذب والغش فقوله المبرور. اشترط في البيع ان يكون مبرورا والمبرور هو الذي ليس فيه كذب وليس فيه غش وليس فيه احتيال وليس فيه تدليس عيوب كتمان من عيوب هذا هو المبرور المبني على الصدق. المبرور هو المبني على الصدق
على البر وهو الصدق. وفي الحديث البيعان بالخيار ما لم يتضرر، فإن صدق وبين بورك لهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. وهذا الحديث فيه نوعان من أطيب أنواع الفسق، هما عمل الإنسان بيده وأكله من كد يده، والثاني البيع المبرور، تعاطي التجارة التي لا يدخلها كذب ولا غش ولا خديعة ولا تدليس وكتمان للعلوم، هذا هو البيع المبرور. نعم. عود على حديث نفاع رضي الله عنه يقول إن مفهوم البيع المضمون، مفهوم المخالفة أن البيع غير المضمون وهو الذي يدخله الغش والكذب والخديعة، أنه من أقبح المكاسب، يكون من أقبح المكاسب، لأنه لا يكون من أقبح المكاسب إلا إذا كان مضمونا. فدل على أنه إذا لم يكن البيع مضرورا فإنه يكون من أكبر المكاسب. كثير من الناس اليوم نبذوا الصدق وراء ظهره، فصاروا يتبايعون بالغش والخديعة وأنواع الحيل على الناس، ويعتبرون هذا من الحفظ في البيع والشراء، ويعتبرون الذي يصدق في البيع والمعاملة مغفل، وأنه هكذا في عرف كثير من الناس. فما بالكم بالذي يأكل الربا ويأكل المكاسب المحرمة الصريحة، يأكل الميسر ويأكل الربا، لا يشد العيال بالله. نعم. هذا الحديث فيه بيان انواع من البيوع المنهي عنها، البيوع المنهي عنها. وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم فتح مكه، وذلك في السنه الثامنه من الهجره، خطب صلى الله عليه وسلم وقال ان الله حرم بيع الميتة، بيع الخمر، بيع الميتة والخمر والأصنام، حرم
نجعل الميتة والخنزير والخمر والأصنام أربعة أشياء حرم يعني منع تحريم معناه المنع تحريم معناه المنع أي منع من ذلك منع من بيع هذه الأشياء ونهى عن ذلك والميتة كل ما مات بغير زكاة شرعية الميتة ما مات بغير زكاة شرعية ما زهقت روحه بدون زكاة شرعية هذا هو الميتة والميتة حرمها الله في القرآن حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به فالميتة محرمة وما دامت محرمة فإنه يحرم بيعها وأكل ثمنه لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه فلا يجوز بيع لحوم الميتة ولا شيء من أجزائها ما عدا الأشياء التي لا تحلها الحياة الوبر والصوف والظهر والأشياء التي لا تحلها الحياة يجوز والجلد إذا دبر الجلد إذا دبر كما سبق وكان مما يباع بالتزكية يجوز إعماله بعد الدبر ويجوز بيعه إذا كان مما تعمل فيه زكاة كبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم فهذه الأجزاء من الميتة يجوز بيعها لأنها لا تحلها الحياة ولأن الجلد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يطهره جبار الميتة وهو الله يطهره الماء والقرح وأما ما عدا ذلك من الميتة فإنه لا يجوز بيعه ولا أكل ثمنه لأن الميتة خبيثة حرمها الله لقبحها وما حرمه الله لا يجوز بيعه وأكل ثمنه أي ميتة والخمر من الهدى والنبي صلى الله عليه وسلم رحب في عمرة الحديبية منعوا المشركون من الدخول إلى مكة فتحلل صلى الله عليه وسلم في الحديبية وحلق رأسه ونحر هديه ورجع إلى المدينة لأنه تفاعل مع المشركين على أنه يرجع هذه السنة ويعتمد من العام القادم فتحلل صلى الله عليه وسلم ونحر هديه ورجع إلى المدينة فدل على أن الذي منع من الوصول إلى مكة منعا لا يتمكن معه من المضي أنه يتحلل ويأتي ولا شيء عليه هذا هو المحصل محصل بعده أو محصل بمرض أو بضياع نفقة أو غير ذلك يتحلل ولا شيء عليه المحتجين وهذا من تيسير الله جل وعلا فإن احتجتم فما استيسر من الهدي نعم هذا الحديث في إفطار النبي صلى الله عليه وسلم حين منعه المشركون وصدوا المشركون عن أداء العمرة في السنة السابعة من الهجرة وتفاوض معهم على أن يرجع هذا العام وأن يعتمر من العام القادم فصالحه صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من المصلحة للمسلمين وإن كان كثير من أصحاب كرهوا هذا الصلح لأنهم ظنوا أن فيه غلاظة على المسلمين وأن فيه تسلطا للكفار ولكن الله جعل به الخير وسماه فتحا
إنا فتحنا لك فتحا مبينا، سماه فتح، وصار مقدما لفتح مكة المشرفة وسقوط خيبر يد المسلمين ووضع الحرب بين المسلمين والكفار، وإتاحة الفرصة لمن يريد الدخول في الإسلام ولا يمنع أحد، ومن يريد الهجرة إلى المدينة لا يمنع أحد، كان فرصة عظيمة أقول لا صار خير. وإن كرهوا من كرهوا من الصحابة لأنهم لا يريدون أن يرجعوا ويتركوا العمر، يظنون أن هذا في تسلط للكفار، لكن الله جعل فيه الخير، الله جعل فيه الخير. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحسن يعني منعه الكفار الحديبية، والحديبية مكان يقع شمال مكة مما يلي سبعين إلى ما يسمى بالشميت، يسمى بالشميت على حدود الحرم من جهة جد، حدود الحرم من جهة جد، هذا هو الحديبية، وينفذ إلى السبعين كل يسمى بالحديبية وهو خارج الحرم. النبي صلى الله عليه وسلم رجع لما أصبح ذبح هديه، حلق رأسه أولا ثم ذبح هديه، اتصل بنسائه دل على أنه تحلل، لأن النساء ما تحل إلا بعد التحلل من الإحرام، تحلل التحلل الكامل عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ودعا لك الجبال من عبد المطلب، فقال الله ورضاه إني أريد أن أرى أمي أخيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تركي وأحيي إليك كما رأيت من أحيي إليك أما رأيني إليك فأحيي إليك متفق عليه.
هذا في دليل على جواز الاشتراط عند الإحرام، أن يشترط أن محلي يعني أنه إن أصابني شيء يمنعني فإنني أتحلل ولا شيء علي، فإنه باع بنت الزبير ابن عبد المطلب بنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم، أرادت الحج وهي مريضة شافية يعني مريضة تخشى أنها ما تستطيع، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث عبدت فإن نفسي على ربك ما استثنيت. فدل هذا على أن المسلم عند الإحرام إذا اشترط أن محله حيث قبض في الطريق أنه يتحلل ولا شيء عليه، لكن هل هذا عام في كل من يريد الإحرام أو هو خاص لمن عنده عذر؟ الجمهور على أن هذا خاص لمن عنده عذر مثل الوضع من جزيره، إما لأنه مريض أو لأن الطريق فيه عدو فيه من يمنع عن الحج، فهو يتوقع الحبس، فهذا من حالته مثل حالة الوضع فإنه يشتري وينفعه الاشتراء، أما من لم تكن حالته مثل حالة الوضع فلا يشتري، لأن الصحابة لم يشتركوا، أحرم مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشترك، الرسول أحرم ولم يشترك، فدل على أن هذا رخصة لمن كان عنده عذر. نعم. هذا كان الحديث السابق أن من أصابه مرض أصابته إصابة لا يستطيع مع المريض كسر أو عريض أصابه أو عرض مثل حوادث السيارات اليوم، وهو محرم أنه يتحلل من إحرامه لأن هذا إحصار، لأن هذا إحصار يتحلل من إحرامه ولا شيء عليه، إلا الفريضة. إذا كان لم يخرج الفريضة فإنه لا أن يخرج الفريضة في المستقبل. نعم. للرجال ولا النساء لشروط لها شروط الحج من النفقة والزاد والمحرم فلا يجوز منع الناس من الحج ولكن منهم إجابها الأولى والأحسن ما دام أتيتم الفريضة أنكم تأخرون الحج أو تحجون في المستقبل إذا حصل فرصة يرشدون إلى هذا ما في منع. طيب أما المنع فلا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الحج قال تابعوا بين الحج والعمرة وقال لما سألته عائشة رضي الله عنها هل على النساء من جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال في الحج والعمرة المنع لا يجوز وأما إرشاد الناس لأن من أدى الفريضة يصف المجال للآخرين ولا يخاطب نفسه ولا يغايب الناس هذا شيء نعم الجواب جائز حتى لو ما وجد فيها يجوز لأن أيام الرمي في الوقت الواحد يجوز الجواب ولكن ظهر النوم الثاني عشر فيه الزحام ولا شيء ما هو صحيح الزحام في أول الوقت لكن لو تجي بعد العصر ما وجد فيه لأن الناس راح وطار فما في الزحام بعد العصر فلو جاء بعد العصر أو قبيل غروب الشمس وجد المكان واسعا ولا زحام فيه وقد جربنا هذا. نعم. مساجد مكة في المضاعفة سواء لأن كل حرام كل ما كان داخل الأميال فهو حرام ولكن إذا صلى عند الكعبة لا شك أن هذا له مزية لأنه يرى الكعبة رجال الكعبة هذا له مزية بزيادة فضل وإلا المضاعفة حاصلة ولله الحمد في كل مساجد مكة. نعم. ولكن إذا صار فيه مشحام شديد وفيه خطورة وفيه خلل في العبادة ما يستطيع يصلي من الزحمة ما يستطيع يسجد على الأرض ولا يستطيع هذا صلاته خارج الحرم أفضل شفت صلاته في الحل أفضل من صلاته في الحرم إذا حصل مشحام شديد لا يتمكن من أداء صلاة على وجهها المشروع. نعم. الأفضل الأرفق به الأفضل أن يعمل الأرفق به وجه يسر ولله فيعمل ما هو أيسر له وأسهل عليه وعلى رفقته كلاهما جائز الرمي بالليل وتأخير الرمي إلى آخره كله جائز كله رخص. نعم.
لكن جزءكم إن الزحمة إن ما هي في أول الغريب، أما بعد العصر ما في زحمة أبدا في اليوم الثاني عشر، ما في زحمة ولا حتى في اليوم الحادي عشر، إذا جيت بعد العصر أو قبيل الغروب أو بعد الغروب ما في زحمة، الناس هم اللي يغيبون عن أرضهم. نعم. لا، مسجد الخيف هذا في ميناء، وخيف بني كنانة هذا في الأرض، والخيف معناه الجبل، الخيف معناه الجبل. نعم. أما الصلاة في الروضة هذا هو المستحب والفضيل، قوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وأما تحقيق المحراب هذا لا أصل له، هذا لا أصل له، ولا يسكتون بالزحام على المحراب بل يتمسحون به ويلحسون، هذا كله من الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، فلا خاصية للمحراب. وأما الاسطوانة المعروفة فنعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها، لا يتحرى الصلاة عندها أيضا مثل الصلاة في الروضة. نعم. ما شاء الله إلى من سافر في المساجد اللي هي بيوت الله، ما يسافر إليه، يسافر لأجل الغريب، على مين يقول الكلام هذا؟ إلا جاهل مركب، هذا سألهم يقول لا تعملون بالحديث ولا يهمكم هذا الحديث، هذا معنى الكلام. نعم. نعم. هل يلزم طواف الزيارة هو طواف الإفاضة، طواف الزيارة هو طواف الإفاضة، يسمى الزيارة يسمى الإفاضة يسمى القدر اسمها لطواف الإفاضة، أما الطواف الأول هل يسمى طواف القدوم؟ هنا ما يسمى طواف الزيارة، يسمى طواف القدوم وهو سنة في حق القارئ والمسلم. لا، الرمي في أيام التشريق بعد الزوال ولا يجوز قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر إلى أن تزول الشمس ثم يذهب ويقضي ويقول خذوا عني مناسككم، ولو كان فيه رخصة رخص لها مثل ما رخص في ترك النبي ورخص في تأخير الرمي، ولم يرخص في الرمي قبل الزوال، بل على المولى فكل الرمي جاء الأيام التشريق كله بعد الزوال، ولا يسعي إلى رمي قبل الزوال، لأنه كمن صلى قبل دخول الوقت، لو صلى الظهر قبل الزوال تصح، كذلك الرمي وقته الرسول صلى الله عليه وسلم للزوال، فلو رميت قبل الزوال أديت العبادة قبل الوقت. نعم. لا، ما دام المرحل وتعجل فلا مانع انه يجي بعد الغروب ياخذ حاجته او يمر مع منى ويحمل عكسه او يحمل ركابه، ما في مانع، لانه تعجل. لا.
قال
لا يجوز للمرأة إذا نظر الاعتكاف في مسجد غير الثلاثة ما يتعين عليه، يعتكف في أي مسجد، المساجد سواء، يعتكف في أي مسجد واحد من المساجد سواء، إنما الذي يتعين هو إذا نظر الاعتكاف في المساجد الثلاثة، وإذا نظر المسجد الأقصى يجزيه أن يعتكف في المسجد النبوي لأنه أفضل منه، وإذا نظر في المسجد النبوي يجزيه أن يعتكف في المسجد الحرام لأنه أفضل. مساجد الثلاثة لا بأس، أما أن ينظر اعتكافا في مسجد حتى والله في البلد ما يحتاج هذا، ما يتعين عليه هذا المسجد. نعم. الذي يجب منها أول ذلك قلنا إذا مضى معظم اليد، إذا مضى أكثر اليد جاز له الغسل، فمن بقي في منى أكثر الليل من أول الليل أو من آخره أجزأه عن أجزأه النبي حصل له النبي. نعم. وقيل
في
هل هناك مرض
في
عبارتين إدخال العمرة
أو
إدخال العمرة في الحج؟ إيه إدخال العمرة في الحج لا يجوز، ما يجوز يستكن العمرة ويدخلها على الحج. المفرد إذا كان الإنسان مفردا بالحج لا يجوز له أن يسلم بعمرة ويدخلها على الحج يقول أنا قائم، أما العكس وهو أن يحرم للعمرة ثم يدخل عليها الحج يصير قائما هذا لا. وإذا
كان
ما أكون صواب وكلاء بالمرأة وما سمعتم الكلام أنه ما في دليل على الوجوب، أما الإنقاذ من باب الاستحباب هذا ما يحبطه، لكن من باب الوجوب ونقول عليك دم إذا تركته نقول لا ما عليه دليل. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر كم عمره ولا بكل مكان يطوف بالوداع، وأيضا الأحاديث التي جاءت في طواف الوداع إنما هي في الحج فقط. نعم يشترط حلق الرأس وذبح الهدي. نعم لأنه ما يتحلل إلا بذلك. خلف الله عليه، خلف الله عليه يروح يتوضا الله يبدل الطواف من طواف الاله خرب. مثل ما لو احببت الصلاه خربنا انه قبل يسلم كنت قبل الوضوء حفظ الصلاه. هذا نوع من الخشب، لكن إذا كان لهم بيت خفيف لهم بيت يجل أشياء خفيفة ولا يتبين هو يخفى عنه، أما إذا كان شيء بيت يدور غارة الحلق دائري من هنا وهنا فهذا هو الخجع المنع. قال صلى الله عليه وسلم احلقه كله أو دعه كله. نعم هذا في تشبه النصارى من فعل النصارى، وقد يوجد الآن مع الأسف من المسلمين من يتشبه بالنصارى هي حتى في غير الحج يحلق رأسه دائريا يترك وسط الرأس، هذا فعل النصارى من قديم الزمان. نعم. فالخزاع هو حلق جوانب الرأس دائريا أو حلق وسط الفك جوانبه أو حلق محلات منه فك محلات، هذا هو الخزاع المحرم. نعم. الفوات يقضي، الفوات يقضي لأنه فاته بكثير كله تأخر هو اللي تأخر ولا جاء العام ما فات عرفه فيقضي العام القادم، يأتي عمره العام يتحلل من إحرامه ثم يقضي من العام القادم لأنه هو المفرق. أما المصدر فلا عليه قول، المصدر فلا عليه قول. نعم، لأن الذين حكموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، الذين اعتمروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، ما ذكر أنهم كلهم جاءوا من العام القادم وهدوا عنه، دل على أنهم هم واجبون. وإنما سميت عمرة القضاء أو القضية من باب المقاضاة بينه وبين المشركين. نعم. نعم، يجوز وضع البطانية أو الكمبل أو العباءة، لكن ما يدخل يديه في أسنانه، لا يدخل يديه في أسنانها، وإنما يطرحها طرحا بدون أن يدخل يديه في أسنانها. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
انتهى هذا الشرف المبارك، فأثنناه بالمادة التالية.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، لما فرغ المؤلف رحمه الله من قسم العبادات انتقل إلى قسم المعاملات، وذلك لأن المؤمن الذي يعبد الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى مجاولة مصالحه وما يعتاس من ورائه، فهو بحاجة إلى طلب الرزق إلى جانب العبادة، وبحاجة إلى طلب الرزق ليعينه على عبادة الله. قال تعالى: فابقوا عند الله الرزق واعبدوه. فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابقوا من فضل الله. فلا يليق بالمسلم أنه يعطل الأسباب وطلب الرزق ويقول: أنا متوكل على الله، أو أنا أريد التفرغ للعبادة. هذا لا يجوز في الإسلام، لأن الإنسان بحاجة. وإذا عطل طلب الرزق صار عالة على الناس، وطلب الرزق الحلال عبادة، وليس الزهد في أن يستترك الدنيا، الزهد في أن يستترك ما حرم الله وتترك ما لا تحتاج إليه. هذا هو الزهد، أن يستترك المحرمات وتترك أيضا ما لا حاجة لك إليه. وأما ما تحتاجه فإنك مأمور إليه بطلب الرزق، وهو عبادة لله عز وجل، لأنه يعين على عبادة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على طلب الرزق وعلى الاستغناء عن الناس، وحذر من مسألة الناس، سؤال الناس، ووجه إلى العمل والاكتساب في أحاديث كثيرة، منها أنه وجه لأن الرجل يحتطب على ظهره ويبيح خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وكذلك وجه الذي عنده قدرة في بدن على الفسق، في أنه لا تحل له الزكاة، لا تحل لمرة القوم، يقدر على الفسق. دين الإسلام يقف على طلب الرزق وعلى الاستغناء عن الناس وعلى التوقع عن السؤال، كل هذا مما جاء به
الإسلام. واختلف العلماء أي أنواع الكسب أفضل، فمنهم من يرى أن الاتجار التعاطي التجارة أفضل للبيع والشراء مع ذلك، ومنهم من يرى أن الغنائم التي تؤخذ في الجهاد في سبيل الله هي أفضل المتاح. قال تعالى: فكلوا مما رزقكم الله حلالا، فكلوا مما غنمتم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. ومنهم من يرى أن عمل الإنسان بيده واختياره أفضل، فخير ما يأكل الإنسان من كسب يده، وكان داود عليه الصلاة والسلام يأكل من كسب يده. على كل حال هذه أنواع هي من أفضل أو هي أفضل المكاسب، هي أفضل المكاسب. ومنهم من يرى أن الزراعة أفضل، منهم من يرى أن الزراعة أفضل لأنها ليس فيها ظلم لأحد، وليس فيها كذب، وليس فيها، وفيها أيضا نفع للناس. فمنهم من يرى أن الزراعة أفضل. الحاصل أن هذه كلها وجوه طيبة، كلها وجوه طيبة من وجوه المكاسب الغنائم والتجارة وعمل الإنسان بيده والزراعة، كلها من أفضل المكاسب. فمنها من التجارة البيوع، ولذلك بدأ بها المصنف رحمه الله، بدأ بالبيوع. والبيوع جمع بيع، والبيع مصدر. فلماذا يسمع المصادر لا تسمع؟ قالوا: لا، لأن البيوع متنوعة، منها بيوع حلال وبيوع حرام، محرم منهي عنها. فهو جمعها نظرا لتنوعها من بيوع حلال وبيوع منهي عنها كما يأتي. والبيع في اللغة مأخوذ من الباع، وهو اليد، لأن كل واحد من المتبايعين يمد يده إلى الآخر، يمد باعه إلى الآخر. ومنه البيعة لولي الأمر، لأنها تكون بالمصافحة وبمد اليد للمبايع. هذا في اللغة. فالبيع في اللغة معقود من الباع، وهو مد اليد، لأن كل من المتبايعين يمد يده للآخر. وأما في الشرع فالبيع هو مبادلة مال، بمثله على وجه التمليك، بصيغة معروفة قوليه او فعليه، هذا هو البيع في الشرع. المبادره على وجه التمليك، وتكون بصيغه اما قوليه بان يقول بعتك ويقول اشتريت، واما فعليه بان يمد له السلعه ويدفع له الثمن بدون كلام. هل تسمى المعاطاة؟ تسمى صيغة الفعلية وتسمى المعاطاة. وليس لألفاظ البيع أو المعاطاة في البيع صيغة معينة، وكل ما عدله الناس وتعارفوا على أنه بيع وشراء فإنه يمشي، يكون صحيحا، لأن الشارع لم يحدد
صيغة معينة للبيوت وأحل البيع ولم يحدد صيغة معينة فيرجع به إلى عادات الناس وأعرافهم فما عدوه بيعا فإنه يعتبر بيعا وما لم يعدوه بيعا فإنه لا يعتبر فهو يرجع به إلى العرف ألو الشروط يعتبر وهو عند المسلمين ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم هذا هو الشرط عند المسلمين يلزم من عدم الشرط عدم المشروط ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط هذا هو الشرط والشروط في البلوع الشروط في البلوع أن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر نفعا في المبيع أو نفعا في الثمن أن يشترط كل من المتعاقدين بموجب العقد ما له فيه مصلحة اشتراط التأجيل وتقسيط البيع على أقساط واشتراط أن تكون السلعة سليمة من العيوب أو يشترط على العاقد نفعا معلوما بأن يحمل المبيع إلى بيته أو أن يرصد على الدابة إلى أن يصل إلى مكان معين يشترط البائع يستثني أن يركب الدابة التي أو السيارة التي باعها أن يركبها إلى محل معين ثم يسلمها هذا ونحو ذلك من المنافع المعلومة يشترط أحد المتعاقدين نفعا في المعقود عليه أو نفعا من الطرف الثاني كأن يحمل له الحطب وأن يحمله على الدابة أو أن يرهن اشترط البائع على المشتري أن يرهن المبيع إلى أن يسدده الثمن أو غير ذلك من الشروط قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطه والعلماء اختلفوا بالشروط في البيع هل تصح او لا تصح منهم من يرى انه لا يصح الشرط في البيع لان يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط فلا تصح الشروط كلها في البيع ومنهم من يرى انها تصح الشروط اذا كانت بين المتعاقدين او في المعقود عليه نفع في المعقود عليه او نفع من العاقد للطرف الثاني فهذا يجوز وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله هذا هو مذهب الامام احمد رحمه الله اما اذا شرط شرطا خارجا عن البيع فهذا لا يصح إذا شرط عليه شرطا قال بيع السيارة لكن بشرط أني خليني أسكن في دارك أو أني أنتفع بكذا وكذا من أملاكك هذا خارج عن البيع هذا شرط خارج عن البيع شرط في ذات عين ثانية غير التي وقع عليها العقد هذا لا يجوز لأنه بمنزلة بيعتين أو هو بيع ثاني في بيعه الرفاعة بن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه هو وأبوه صحابيان جليلان أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الحد أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مضروب عمل الرجل لأن يحترف يحترس ثياب من حرفته على أفضل المسائل، لأنه لا يدخله الغش، ولأنه نتيجة تعب، نتيجة عرق جبين. كون الإنسان يحترس ويصنع ويعمل أعمال يأخذ في مقابلها آجار، هذا هو أفضل المسائل، لأنه من حس بيده، لا منة فيه لأحد إلا لله سبحانه وتعالى، ولأنه أيضا نتيجة تعب وعرق جبين، فهو أفضل المسائل. وكان داود عليه السلام يأكل من عمل يسمع عنه ملك، عنده مملكة عظيمة عند عمران للدولة، لكنه ما كان يأكل منها عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يصنع الدروع ويبيعها ويأكل منها. هذا دليل على أن عمل اليد هو أفضل مكان. هذا النوع، النوع الثاني من ذكر الحديث كل بيع مضروب، كل بيع مضروب، يدل على أن البيع والتجارة أيضا من أفضل المكاسب، من أفضل المكاسب إذا خلت من الكذب والغش. فقوله المضروب اشترط في البيع أن يكون مضروبا، والمضروب هو الذي ليس فيه كذب وليس فيه غش وليس فيه احتيال وليس فيه تدليس عيوب كتمان للعيوب، هذا هو المبرور، المبني على الصدق. المبرور هو المبني على الصدق، على الجد وهو الصدق. وفي الحديث البيعان بالخيار ما لم يتغرق، فإن صدق وبين بورك لهما، وإن كذب وكسما نحقت بركة بيعهما. فهذا الحديث فيه نوعان من أطيب أنواع الكذب، وهما عمل الإنسان بيده وأكله من كد يده، والثاني البيع المبرور تعاطي التجارة التي لا يدخلها كذب ولا غش ولا خديعة ولا تدليس وكتمان للعلوم، هذا هو البيع المضروب. نعم.
وعلى الذي
عود على حديث دفاع رضي الله عنه، يقول إن مفهوم البيع المضروب، مفهوم المخالفة أن البيع غير المضروب وهو الذي يدخله الغش والكذب والخديعة، أنه من أقبح المكان، يكون من أقبح المكان، لأنه لا يكون من أطيب المكاسب إلا إذا كان مضرورا. فدل على أنه إذا لم يكن البيع مضرورا إنه يكون من أطيب المكاسب. كثير من الناس اليوم نبذوا الصدق وراء ظهره، فصاروا يتبايعون بالغش والخديعة وأنواع الحيل على الناس، ويعتبرون هذا من الحزن من الحزن في البيع والشراء، ويعتبرون الذي يصدق في البيع والمعاملة أنه مغفل، وأنه هكذا عرف كثير من الناس. فما بالكم بالذي يأكل الربا ويأكل المكاتب المحرمة الصريحة يأكل الميسر يأكل الأرض لا أشد والعياذ بالله. نعم. هذا الحديث فيه بيان انواع من البيوع المنهي عنها، البيوع المنهي عنها. وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم فتح مكه وذلك في السنه الثامنه من الهجره خطب صلى الله عليه وسلم وقال ان الله حرم بيع الميتة بيع الخمر بيع الميتة والخمر والأصنام حرم بيع الميتة والخنزير والخمر والأصنام أربعة أشياء حرم بيع يعني ما تحريم معناه ما تحريم معناه المنع أي منع من ذلك منع من بيع هذه الأشياء ونهى عن ذلك. والميتة كل ما مات بغير زكاة شرعية الميتة ما مات بغير زكاة شرعية ما زهقت موته بدون زكاة شرعية هذا هو الميتة. والميتة حرمها الله في القرآن حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مع أهل الله لغير الله والميتة محرمة وما دامت محرمة فإنه يحرم بيعها وأكل ثمنها لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمن فلا يجوز بيع لحوم الميتة ولا شيء من أجزائها ما عدا الأشياء التي لا تحلها الحياة الوبر والصوف والظهر والأشياء التي لا تحلها الحياة يجوز وهذا الجلد إلى دبر الجلد إلى دبر كما سبق وكان مما يباع بالتزكية يجوز استعماله بعد الغرب ويحكم ويجوز بيعه إذا كان مما تعمل فيه الزكاة كبهيمة الأنعام الجبل والبقر والغنم فهذه الأجزاء من الميتة يجوز بيعها لأنها لا تحلها الحياة ولأن الجلد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يطهره جبار الميتة طهورها طهره الماء والقرب وأما ما عدا ذلك من الميتة فإنه لا يجوز بيعه ولا أكل ثمنه لأن الميتة خبيئة حرمها الله لخبثها وما حرمه الله لا يجوز بيعه وأكل ثمنه هذه الميتة والخمر